بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه وأبوابه. قال رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الأذان، قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام بعض القوم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله يناجي أي يتحدث معه بالسر رجلا، قيل هو أبو بكر الصديق والله أعلم. قوله قول الراوي نام القوم أي أصابهم النعاس، وقيل أنهم ناموا النوم الحقيقي. الوجه الثاني فيه جواز حديث الإمام مع أحد المأمومين ولو بعدما أقيمت الصلاة حينما تعرض الحاجة له. الوجه الثالث فيه جواز الفصل بين الإقامة والصلاة، وذلك للحاجة أو للضرورة. الوجه الأخير فيه جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها، خاصة إذا كانت صلاة العشاء فهذا أفضل، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر على المصلين أو مشقة. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله لقد هممت، لقد هنا تفيد التحقيق عند أهل اللغة، لكنها أحيانا يكون لها معنى آخر على حسب السياق. هممت يعني عزمت وقصدت، يجد عرقا، المقصود بالعرق هو العظم الذي عليه شيء من اللحم. مرماتين يعني تثنية مرمى، وهي ما بين ظلفي الشاة من اللحم، والمقصود بأن هؤلاء الذين لا يشهدون صلاة العشاء جماعة أو لا يشهدون الجماعة عموما، هؤلاء لو عرفوا أن هناك شيء من أمور الدنيا ولو كان حقيرا صغيرا قليلا لسارعوا إليه. الوجه الثاني الحديث دليل لمن ذهب إلى وجوب صلاة الجماعة على الذكور البالغين، وقد وردت أحاديث أخرى تؤيد هذا الحديث، ومنها ما جاء في البخاري أيضا: لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم. الوجه الثالث فيه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، لأن المفسدة إذا دفعت بالأهون استغني بها عن الأعظم، ولذلك قال والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها. الوجه الأخير فيه جواز التخلف عن الجماعة لمصلحة راجحة أو لعذر مثلا، أما المصلحة الراجحة فهي ما فيه نفع للمسلمين أو دفع أذى عنهم، وأما دفع المفسدة مثل المرض مثلا أو شيء من هذا القبيل. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول بيان فضل صلاة الجماعة، وأن من شهدها فله 25 درجة، أما صلاة المنفرد فبدرجة واحدة. الوجه الثاني فضل صلاة الفجر، وأن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر، ولذلك صحة أحاديث كما سيأتي تبين ماذا يقول ملائكة الليل وملائكة النهار للرحمن سبحانه وتعالى. الوجه الأخير أن من أسماء صلاة الفجر القرآن، قال جل وعلا: وقرآن الفجر، أراد به صلاة الفجر، ولذلك لعظمها قال: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة فيها. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
عليكم بارك ومقدمك.
علينا وعليك، عليكم بارك الله يحفظك أبو عبد الله.
والله تبارك، أنا اتصلت قبل الأيام برمضان فهو ما مداني، نزلت في المورد ما سمعت الرد. في يوم من يوم السحور عند الكامك ليه شربت عسل قبل وماضب هذا وبقى بحلق اللي ما ستخل مسيت بعد ان الحلاوة عندي بالحلق وهم ترسل فهو أرد علي صانة أنا طالع يعني بالفطور ما سمعت رأيك ماذا الله علينا نفطر الفطور لا
إن شاء الله. جزاك الله خير بعبد الله، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجف الشيخ سؤال أبو عبد الله. نعم أبو أحمد، تفضل. نعم أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، تفضل.
مساكم الله بالخير.
مسيك بالنور والعافية، تفضل أبو أحمد.
سؤالي عن صلاة الجمعة، في ناس المسجد قريبهم، قريب للبيت، بس هم يعنوا إلى مسجد بعيد، يعني مسافة شوية، أساس إنه يقول والله الخطيب كصوته زين يعني له. أنا سؤالي هل هو الأفضل أن يعني المسجد بعيد، ولا الأفضل يصلي في المسجد اللي قريب عن بيتهم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله الرد.
الله
يعافيك. الله حياك الله. نعم ضيف الشيخ، سؤال أبو عبد الله يقول في رمضان يقول أكل عسل قبل الفجر، فيقول بقي طعمه وحلاوته، يقول إلى أن يعني صلى الفجر وإلى بعد الصلاة، يقول هل علي قضاء هذا اليوم؟
الحمد لله. بالنسبة لبقاء طعم الطعام في اللسان أو الفم لا يضر الصائم ولله الحمد والمنة، فكل من تسحر ثم وجد أثر الطعم وليس بقايا الطعام وإنما أثر الطعم كحلاوة أو ملوحة مثلا أو حموضة أو شيء في اللسان أو في الفم، هذا لا يضر صومه ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو أحمد. يقول البعض من الناس يقول يذهب إلى مسجد بعيد عن منزله يصلي الجمعة هناك، يقول أن صوت الإمام حسن أو جميل، فيقول فضيلة الشيخ في هذه الحال هل هذا الفعل صحيح أو على المسلم أن يصلي في المسجد الذي يعني قريب من منزله؟
الحمد لله، الأصل أن المسلم يصلي في مسجد حيه سواء صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة، هذا هو الأصل. لكن لو ذهب إلى مسجد آخر لمثلا سبب معين، كمثلا بعض الناس يهرب من مسجد الحي لشدة برودة التكييف مثلا وهو يعاني روماتيزم مثلا أو يعاني إشكالات صحية، لا حرج. أو بعض الناس يشكو الحر في المسجد مثلا وهو لا يتحمل الحرارة ولا يتحمل الجو الحار، فيعني وهناك من في المسجد يحتاج إلى أن يعني مثل هذه الحرارة، ما حرج يذهب إلى مسجد آخر. الأمر الثالث، إذا كان هناك مثلا فعلا يعتقد بأنه إذا ذهب إلى المسجد الآخر يجد خشوع وطمأنينة وسكينة، وذلك لمثلا جمال صوت الإمام مثلا أو خطبة الإمام جيدة مثلا وشيء من هذا، لا حرج في هذا من حيث يعني من حيث الحكم الشرعي لا حرج. أهم شيء لا يسافر خارج البلد ليصلي في مسجد آخر، هذا هو من حيث الأصل. لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يبقى في مسجد حيه للجمعة والجماعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أكلت يقول في بيت صديقي في يوم العيد الغداء، ويقول ثم ذهبنا لصلاة العصر، فيقول بعد الانتهاء من الصلاة قال لي زميلي أن اللحم الذي أكلته كان لحم جزور، فيقول الآن متردد من يوم العيد إلى اليوم، هل أقضيها صلاة العصر أم لا؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسألة أكل لحم الجزور هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم لا، قولا فجمهور العلماء يذهبون إلى أن أكل لحم الجزور ليس بناقض من نواقض الوضوء، ويقولون بأن الأمر بالوضوء من لحم الجزور منسوق بقول النبي عليه الصلاة والسلام أو بقول الصحابي كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. والقول الثاني وهو مذهب من المذاهب الفقهية، هذا من مفرداته، يذهبون إلى أن لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء، وذلك لصحة الأحاديث فقد جاءت عند مسلم وعند أحمد في المسند وعند أصحاب السنن. النبي عليه الصلاة والسلام سئل أن نتوضأ من لحم الإبل قال نعم، قال نعم. فأنت يا أخي الفاضل إذا كنت يعني تعتنق المذهب الفقهي هذا وتذهب يعني أنت تقلد فقهاء المذهب وأنت على الفتوى فيه، فنعم نعم توضأ وأعد الصلاة. إذا تقول لا أنا ولله الحمد لا يعني أقلد مذهبا مثلا وإنما أنظر في كلام أهل العلم، فلا بأس عليك، لأن المسألة خلافية والخلاف فيها كما ذكرت لك يعني شديد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ سعيد، تفضل.
ورحمة الله مرحبا الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم الشيخ عزيز، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤال بخصوص يعني رحمة رب العالمين. رب العالمين يقول ورحمتي مثلا وسعت كل شيء، الرحمن الرحيم. في حديث استدل يعني في النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم عمر الخطاب وأبو بكر قالوا يعني المرأة ترونها مثلا ملقيته في النهر، لا يعني رحمة رب العالمين و99 ادخرها يقول لي يوم القيامة. يعني هذه الرحمة هل مثلا تشمل مثلا المسلمين نافة واللي في أقوام أخرى رب العالمين يرحمهم؟ يعني من الفئات يعني الرحمة لرب العالمين بتكون هذه الأشياء؟ هذا سؤال
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي سعيد، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. سؤال الأخ سعيد، فالشيخ يسأل أن رحمة رب العالمين، يقول أن الله عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء، وأيضا فالشيخ ذكر عدة نصوص تدل على سعة رحمة الله عز وجل، فيقول هل هذه الرحمة خاصة بالمسلمين أم تشمل يعني أناس آخرين؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة للرحمة التي أنزلها الله عز وجل في الدنيا هي جزء واحد من 100 جزء، أبقى عنده 99 جزءا ولله الحمد والمنة. وهذا حقيقة فيه بشارة لأهل الإسلام والإيمان ولأهل التوحيد الخالص، أن الله تعالى يرحمهم يوم القيامة بحسنة هذه بحسنة التوحيد والإيمان. وأما الرحمة التي أنزلها في الدنيا فهي عامة، تشمل المسلم والكافر والمؤمن والمنافق والبر والفاجر والمطيع والعاصي، بل حتى تشمل بقية المخلوقات مثل الجن أيضا وكذلك البهائم. لهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الرحمة قال وإن الدابة لترفع حافرها رحمة بابنها، أو كما ورد، يعني حتى الحيوانات ترحم أطفال، هذه الرحمة. لذلك الله عز وجل أنزل رحمة يترحم بها العباد، وهي جزء من 99 جزءا أبقاه عنده. فأخي الفاضل بارك الله فيك، هذه الرحمة عامة تعم جميع الخلق يتراحمون فيما بينهم. أما رحمة الله عز وجل التي ادخرها يوم القيامة فهذه يعني فيها من البشائر لأهل الإيمان ما يرجون به النجاة يوم القيامة. وبالمناسبة أحيانا الرحمة قد تأتي في صورة عقوبة أحيانا لأجناس من الناس، ولهذا الله عز وجل قد يبتلي أقواما رحمة بهم حينما يبقون في يعني في طريق اللهو وفي طريق المعصية وفي طريق الذنوب، فيسلط الله عز وجل عليهم أمراض أو حوادث حتى يعودوا إليه. لهذا أحيانا تأتي الرحمة في صورة عقوبة، وتأتي الرحمة في صورة محنة، تأتي الرحمة في صورة فتنة. مثل يعني لو ضربنا مثال الآن بالأم وبالأب حينما يضربان الولد مثلا، لا يضربانه عقوبة، لا يضربانه حقدا عليه، وإنما رحمة به حتى يتقوم سلوكه ويعتدل يعني في حياته. الطبيب كذلك حينما يجري العملية الجراحية فيشق بطن المريض، هذا غاية الألم، لكنه هو فيه في واقع الأمر رحمة لي المريض. كذلك تعامل كذلك ما عليه الخلق من يعني تسليط الله عز وجل لهم بعض العقوبات، إنما رحمة بهم. لهذا الله تعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء، أسأل الله تعالى أن يعمنا برحمته.
آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أعطي شخص دين مبلغ من المال ويرجع هذا الدين بعد سنة بعملة أخرى، مثلا يقول كانوا أعطيه بالدرهم ويرجعه بالدولار؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف يعني ما تم بينكما من اتفاق. فإذا أنت اتفقت معه على أن تقرضه مبلغا ماليا بالدرهم على أن يسلمك إياه بالدولار، فهذا ربا محرم ولا يجوز، لأن الآن أصبحت عملية صرف، والصرف يشترط فيه التقابض. أما هذه عملية، هذه الجهة الممنوعة أو العمل الممنوع. أما الجهة الجائزة أو العمل الجائز فهو أن تقرضه مثلا 1000 درهم، ثم لما جاء وقت السداد قال لك أنا ما عندي دراهم، عندي ريالات، عندي مثلا دولارات، عندي أورو مثلا، عندي فرنك، عندي كذا. يجوز في هذه الحالة إذا رضيت أنت، بشرط أن يقبضك بسعر اليوم لا بسعر القرض. يعني بمعنى أن الآن قال لك 1000 درهم، الآن لو صرفناها بالدولار مثلا جابت 300 دولار، 400 دولار مثلا، لأن هذا سعر اليوم. لكن قد يكون سعرها أيام القبض مثلا $600 ما طالبة ب600، طالبة بسعر اليوم، أو تكون أنقص أيضا، قد تكون أنقص، فيجوز هذه الحالة الجائزة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أعطيت زكاة الفطر للشخص حتى يوصلها للفقير، فيقول هذا الشخص أعطاها للفقير بعد صلاة العيد، هل يقول علي الإثم أو على هذا الشخص؟
الحمد لله، إذا كنت أفهمته بأن زكاة الفطر وقتها قبل صلاة العيد فبرئ ذمتك والعهد عليه هو، والعهد عليه هو. أما إذا كنت أنت قلت له خذ هذه الزكاة، زكاة الفطر، وهو جاهل لا يفهم ولا يعرف ولا يعني عنده خلفية عن الأحكام هذه، فنعم أنت تتحمل شيء من هذا القبيل. عموما يعني بالنسبة لهذه الزكاة، ما دام أنه أخرجها قضاء وليس أداء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول علي نذر أن أذبح، يقول شاة، ثم يقول جاءني مولود، هل يجوز أن أذبح شاة واحدة تكون هي العقيقة وهي وفاء للنذر؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للنذر الوفاء به واجب، وابتداء النذر مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام بأن النذر لا يرد من قدر الله شيء. ولذلك أخي الفاضل، أنت أوجبت على نفسك عبادة لم تجب عليك بأصل الشرع، فوجب عليك المبادرة إلى الوفاء بالنذر. أما قضية العقيقة فهل يجتمعان، يعني تجتمع ذبيحة النذر مع عقيقة المولود؟ الذي يظهر والله أعلم أنهما لا يجتمعان، وذلك لأن النذر واجب ولأن العقيقة سنة مؤكدة، ويختلف السببان، فسبب هذا النذر وسبب هذا المولود، لهذا ما يصلح يا أخي الفاضل أنك تجمعهما في عقيقة واحدة. ولكن إذا قلت بأنك تعجز عن العقيقة الثانية فتذبح واحدة، وفي المستقبل تذبح العقيقة الثانية للمولود.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، تسأل فضيلة الشيخ، تقول أن عليها من رمضان الماضي صيام وقضاء 7 أيام، هل يجوز تقول أن أبدأ بالصيام 6 من شوال ثم بعد ذلك أقضي رمضان، لن يخاف أن يخرج شوال ولم أقضي ما علي؟
الحمد لله، هذه مسألة حقيقة خلافية بين العلماء، وهي هل من كان عليه قضاء له أن يقدم 6 من شوال على القضاء؟ قولان لأهل العلم، فريق من أهل العلم هم الجمهور يذهبون إلى جواز ذلك، قالوا لأن شوال مضيق ولذلك لا بأس لو أنها صامت ثم قضت بعد ذلك. والقول الثاني ذهبوا إلى أنه ما يصلح الصيام 6 من شوال قبل القضاء، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، والذي عليه القضاء لم يصم رمضان كاملا وإنما صام بعض رمضان. وأيضا عندهم قاعدة بأن العبادة المفعولة على جهة التبع لا تتداخل مع غيرها، خاصة عند من يقول لو أنه قضى بنية أيضا صيام 6 من شوال. فالذي يظهر والله أعلم أنه تقدم القضاء على 6 من شوال، خاصة وأن 6 من شوال سنة والقضاء واجب، والمبادرة إلى القضاء أهم من صيام 6 من شوال، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
عيدكم مبارك، تقبل الله طاعتكم.
منا ومنكم صالح الأعمال، الله يحفظك عبد الله.
شيخ، سؤالي، أنا عندي ابني بلغ من العمر 16 عام الآن، طبعا بدأ يطلع بعض الشعر على وجهه، وهو يسألني عن حكم حلق الشعر اللي على الخدين طلع. أنا قلت له حرام صراحة، بس يعني جاب لي فتوى أنه يجوز، والشعر الخدين ليس من اللحية، فشو الصحيح في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك عبد الله. تسمع إن شاء الله الرد. سؤال عبد الله، فالشيخ يقول ابني يعني بدأ يقول تخرج له شعر في لحيته، أو يخرج له شعر في لحيته، فيقول سألا عن حكم حلق الشعر الذي على الخدين، فيقول قلت له أنه حرام، فيقول أتاني يعني بفتوى بالجواز، فيسأل فالشيخ عن حكم ذلك.
الحمد لله، بالنسبة للحية أو شعر اللحية، إذا رجعنا إلى قواميس اللغة العربية نجد بأنه يعرفون شعر اللحية بأنه الشعر النابت على الذقن وعلى العارضين، على الذقن وعلى العارضين، والذقن معروف، وأما العارضان فهما الخدين، يعني الشعر الذي على الخدين. وحينما نرجع أيضا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى هديه وإلى شمائله، نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد وفر شعر لحيته، وحينما وصف عليه الصلاة والسلام وصف بأن شعره كان على الخدين وعلى الذقن صلى الله عليه وسلم. ولهذا بالنسبة للحية فعلا حدها الشرعي هو الشعر النابت على الذقن اللي هو أسفل الوجه والعارضين الخدين. أما إذا كان الشعر على الوجنتين، والوجنتان هما المكان الذي تحت العينين، هذا نعم هذا ليس من اللحية، وأما الشعر الذي على الخدين فهذا هو من اللحية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعد الانتهاء من قراءة القرآن، يقول هل أغلق المصحف، ويقول إذا تركته ثم ذهبت مثلا لقضاء حاجة ورجعت والمصحف مفتوح، هل علي شيء؟
الحمد لله، لا حرج عليك في جعل المصحف مفتوحا، هذا لا حرج، وليس فيه نص أو شيء له أثر مثلا بأنه لا بد من غلق المصحف. ما يذكره بعض العلماء هذا من باب المحافظة على المصحف من أن يسقط عليه شيء، كأن تأتي مثلا حشرة أو طفل يمر مثلا يسكب عليه شيء، هذا القصد. أما إذا كان المكان مأمون ولله الحمد لا حرج في ذلك، تبقي المصحف مفتوحا ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول أعطيت شخص من زكاة مالي، ويقول بعد ذلك بعدة أيام أخبرني زميلي في العمل أن فلان لا يأخذ أموال الزكاة، فيقول ماذا عليه فعل؟ أخاف أنه ظن أنها من الهدية.
الحمد لله، إذا كان الشخص هذا ممن تحرم عليه الزكاة، يعني من بني هاشم مثلا، وهو متأكد من نسبه، فإنك ترجع إليه وتخبره بذلك بأن هذه زكاة. أما إذا كان لا، هو شخص يعني يأنف من ذلك، وأنت تعتقد بأنه يستحق الزكاة كأن يكون فقيرا أو مسكينا أو غارما، فلا شيء عليك في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف أعرف، يقول أن أعمالي وقراءتي للقرآن وعبادتي يقول في رمضان وصيامي كان متقبلا عند الله.
الحمد لله، أخي الفاضل تشكر على هذا الاهتمام، أو أختي الفاضلة تشكرين على هذا الاهتمام، ولا شك بأن الإنسان ينبغي له أن يحمل هم القبول، مثل ما قال بعض يعني السلف، وإن كان يحرص يقول أنا لا أحمل هم الدعاء ولكني أحمل هم الإجابة، فهذا منهج طيب، إن الإنسان يقول يا رب اقبل عملي. لكن قضية أن اكتشاف ذلك هذا في علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى. هو أهم شيء أن الإنسان أخلص النية في عمله وأصلح الطوية في عبادته ومشى على هدي النبي عليه الصلاة والسلام يبشر بالخير، لأن الله تعالى وعد ووعده الحق أن من أخلص في عبادته واتبع نبيه عليه الصلاة والسلام أن عمله مقبول، كما قال تعالى أيكم أحسن عمله، قال الفضيل بن عياض يعني أصوبه وأخلصه أصوبه. فسر ذلك بأن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الحصان، من الإخراج عاشب بن صندل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.